الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة الإمام العسكري عليه السلام. رزقنا الله وإياكم شرف الوصول إلى عتبته الطاهرة عاجلا إن شاء الله في أمن وأمان. في الحديث الشريف عن الإمام الهادي عليه السلام قال أبو محمد أنصح آل محمد. غريزة وأوثقهم حجة وهو الأكبر من ولدي وهو الخلف وإليه تنتهي عرى الإمامة وأحكامها فما كنت سائلي فسله عنه فعنده ما يحتاج إليه. الكافي الشريف المجلد الأول. لكل إمام من أئمتنا عليهم السلام عطاؤه الخاص بالمرحلة التي يعيش فيها، وإلا فكلهم نور واحد. الإمام العسكري عليه السلام جاء في ظرف زماني تناقضت فيه الآراء بين أتباع المدارس والمذاهب الفقهية والعقدية في تلك المرحلة. من المعلوم أن المذهبية والتقسيم المذهبي بهذا النحو جاء في الدور العباسي، ومع مرور الأيام استحكم هذه القسمة بين المسلمين. تعصب كل فريق للمذهب الذي ينتمي إليه، وتحرك أئمة المذاهب في تثبيت قواعد المذاهب التي نسبت لهم بقدر ما استطاعوا أن يقوموا به من عوامل التثبيت في وسط أتباعهم. وقعت صراعات بين أتباع المذاهب قاطبة، وكانت هذه الصراعات بمثابة الخنجر الذي يبضع أشلاء الجسد الواحد، ولم تكن السياسات وقتئذ للخلفاء العباسيين في منأى عن ذلك، بل كانت تمارس الدور بالمباشرة. وعلى ذلك شواهده التاريخية المتعصية على الحصر. الإمام طبعا أريق الدماء وهجر بشر وهدمت الدور، بل وأكثر من ذلك استعبد الأحرار من النساء في بيوت القيادات التابعة للعرش العباسي. الإمام العسكري عليه السلام في ضمن هذه الأجواء وهو إمام المذهب الجعفري لابد وأن ينهض بأعباء الإمامة، وكلنا يعلم أن الإمام العسكري عليه السلام لم يمتع بالعمر الطويل، لكن يدلل على أن المرحلة كانت في منتهى العسر والحرج والصعوبة، ما خلفه وراءه من تراث يدلل على أن الإمام عليه السلام ألقى بكله في سبيل أن ينهض بالمذهب ويصحح المسار ويسد الخلل. البناء العلمي، البناء الفكري في مدرسة الإمام الحسن عليه السلام يمكن أن يقرأ بقراءات متعددة. السبب في ذلك هو ما وصلنا من التاريخ الذي يبرز لنا بعض الجوانب المرافقة المصاحبة لحراك الإمام العسكري عليه السلام. في زمن الإمام العسكري عليه السلام بدأت مرحلة التشكيك في القرآن، ومن أناس يحسبون على العلم والمعرفة ونقل الحديث. الإمام الحسن عليه السلام رأى أن من مسؤوليته المباشرة أن يدفع جميع الشبهات، لذلك تحرك في هذا الاتجاه وحاول أن يوجد واقعا للقرآن في وسط المسلمين عامة وأتباع مدرسة أهل البيت بصورة خاصة. لكن الأمة أيضا ما إن غاب هذا الإمام عن الوجود وحصلت الغيبة الكبرى بعد الإمام المهدي عليه السلام في غيبته الصغرى إلا ونكست الأمة على عقبيها. لكن في كتب الاحتجاج، وهي من الكثرة بمكان، ما يسلط ضوءا على عظم ذلك الثقل العلمي والفكري الذي أغدقه الإمام في وسط الأمة، بحيث طأطأ أولئك المشككون برؤوسهم أمام الحقيقة الناصعة التي سطرها الحسن من آل محمد. كلنا يعلم أن القرآن الكريم هو أصل التشريع ودستور الحياة، وأن الخلافة العباسية حاولت جهد إمكانها أن تفرغ هذا الجانب من معطيات القرآن الكريم، خصوصا بعد أن شرعت الأبواب على الفلسفة اليونانية. القرآن في مرحلته الأولى عنا بهذا الجانب، جانب التأسيس في التدليل على وجود الصانع، وساق مجموعة من الأدلة، قسم منها إلى اليوم يحتاج إلى الكثير من الاستنطاق والاستعداد حتى تفك الشفرات المطوية فيه، وبعضها واضح بين وأدلته منتزعة من واقع الحياة المعاش. مثلا كلنا يقرأ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. في صلواتنا، في مدارسنا، في معاهدنا، في محافلنا، في مآتمنا، في أفراحنا، بل في دراساتنا حتى المركزة وذات الطابع التخصصي. لكن بقيت هذه السورة مستعصية على أن تحل من جميع جوانبها. لذلك كلنا يعلم أن العلامة الكبير والفيلسوف الأكبر السيد محمد حسين الطباطبائي صاحب الميزان قدس سره، وهو صاحب أفضل تفسير أنتجته العقلية الإسلامية إلى اليوم لتعدد أغراضه، لعمق أبحاثه، لسعة دائرته، لأنه حظي أيضا بعناية من أصحاب القلم القرآني. عندما سئل أو عندما قيل له: هنيئا لك أن فسرت القرآن، فقال لهم رضوان الله تعالى على روحه الطاهرة وهو العارف بالكثير من الجوانب المحيطة بالقرآن وعظمته: لو أني أعطيت التفسير حقه لما تجاوزت سورة الإخلاص، يعني قل هو الله أحد. 20 سنة يبحث في تفسير القرآن، يقول هذه ما توفي بيان معطيات سورة التوحيد. ومع شديد الأسف تجد اليوم في أوساط من يدعي الثقافة الشيء الكثير من الدعاوى، وكأنه يسير على خطى طه حسين الأديب المعروف والمؤرخ المنسوف. الإمام سلام الله عليه أيضا وجد أن مجموعة من الثغرات قد تسللت إلى مدرسة الحديث السنة المطهرة، وبطبيعة الحال عند الفريقين، فأولاها اهتماما كبيرا رغبة منه في أن يحافظ على واقع السنة وطهارتها حتى يتم التوصل من خلالها إلى ما هو المراد ممن صدرت عنهم، وهم محمد وآل محمد. بعضهم إلى يومنا هذا مع شديد الأسف ليست لديه الرغبة الجادة في أن يقترب أحد من بيان بعض الثغرات الموجودة، رغم أن العلم تقدم طوال 1100 وشوي سنة، قريب 200 سنة من زمن الإمام العسكري الذي وضع أهم القواعد في هذا الجانب. لكن مع الأسف البعض لا يروح له ذلك، لأنه تعود أن يقتات على الحطام. الإمام عليه السلام لما رأى أن السنة بهذا الاتجاه عمد لوضع القواعد، خلي الجوال على الصامت، زين. الإمام عليه السلام وضع يده على أن مكمن الخطر في الرجال المتسللين إلى أسانيد الروايات. وعندما نقول متسللين إلى سند الروايات، يعني هم أيضا ممن تسللوا إلى بيوت مصدر الروايات، يعني مسألة أننا نقبل أو لا نقبل بقول من عاش قريبا من الإمام عليه السلام يفترض أن تكون من الأمور التي لا تحتاج إلى الكثير من البحث. لكن مع شديد الأسف وإلى يومنا هذا لا زالت تمثل أشبه ما يكون بمعضلة، حال أنها من أبسط القضايا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعظم إنسان ومحاط بالوحي والقرآن محفوظ من قبل السماء إنا نحن نزلنا، لكن في ضمن ما أنزل من السماء سورة بأكملها تكشف هذا الجانب، حقيقة الرجال المنافق إذا جاءك المنافق، سورة بأكملها ناهيك عن العشرات من الآيات أو أكثر التي تصب في هذا الاتجاه. إذن الإمام عليه السلام اتكى على الجانب والبعد القرآني في علاج السنة في هذا الجانب، فعمد صلوات الله وسلامه عليه إلى نقد الرجال. نقد الإمام للرجال كان بالمباشرة وفي منتهى الصراحة، كانت رغبة الإمام عليه السلام أن يكشف أوراق أصحاب النفوس المريضة والرخيصة خوفا منه على واقع الأمة، لذلك تحرك الإمام في هذا الاتجاه، نعت هذا بنعت وذلك بنعت، لأنه الواسطة بين المعصوم وبين الأمة. ثم قام الإمام عليه السلام في قبالة ذلك بتعريف الأشخاص الذين لهم القابلية في أن يمثلوا حلقة الوصل بين المعصوم والأمة، والذين يمكن أن تناط بهم المسؤوليات، وقد شغلوا جانب نقل الرواية وبيان الأحكام وجمع الحقوق الشرعية وإجراء الحقوق الشرعية في مجاريها الطبيعية. هذه أهم المعالم في تلك الجهة. الوكالة الشرعية التي أبحر بها الإمام العسكري عليه السلام بعيدا، لأنها تعتبر من مهيئات الأمور لزمن الغيبة. الغيبة عمل الوكلاء فيها دورا كبيرا، سواء النواب الأربعة في زمن الغيبة الصغرى أو العلماء الذين هم في منتهى العلم والإخلاص والالتزام. هؤلاء الوكلاء أصحاب الأئمة بطبيعة الحال في تلك المرحلة أنيطت بهم مهمة بيان الأحكام الشرعية. كلكم يعلم أن الإمام الحسن عليه السلام كان في ظرف حساس، بحيث يقول لأصحابه إذا رآني أحد منكم في الطريق فلا يسلم علي حتى لا يؤخذ بي، إلى هذا الحد. المتوكل العباسي، وما أدراك ما المتوكل العباسي بعد، فكانوا يبينون الأحكام الشرعية على نحو الواسطة، على نحو الاستنباط، على أي نحو إن كان، بالنتيجة هم وسائط. الجهة الثانية غير بيان الأحكام أنهم كانوا أشبه بوسائط موصلة لبعض القضايا الخاصة التي تحدث بين الشيعة والشيعة وبين الشيعة وأتباع المذاهب الأخرى للإمام عليه السلام، باعتبار ليس في مقدور كل إنسان أن يصل إلى الإمام ويفضي بما يختلج في صدره وما يعيشه من مشاكل. واليوم أيضا مع شديد الأسف بات المكلف ليس بمقدوره أن يصل إلى مقلده، والعوامل المعترضة كثيرة وكثيرة، بعضها له مبرراته وبعضه ينبغي، والبعض الآخر ينبغي أن تراجع فيه الحساب، لأن السؤال من المرجع نفسه أحد الطرق المؤمنة للتكليف. لماذا يسد هذا الباب؟ جمع الحقوق الشرعية، إيصال الحقوق الشرعية أيضا كانت مراقبة، يعني مراقبة بشدة، وأحيانا تخضع إلى المصادرة وما إلى ذلك من الأمور. الإمام عليه السلام كانت مدرسته تحمل أبعادا متعددة ومتنوعة من حيث النتاج. الجانب الأول مدرسة الفقاهة. الأمة تعيش مسؤولية الخروج من عهدة التكليف، المؤمن لذلك هو المعصوم في زمن غيبته أو في زمن حضوره أو الفقيه في زمن غيبة المعصوم عليه السلام. فالإمام سلام الله عليه أبحر بجمع من أصحابه في هذا الجانب وأعطاهم الكثير من مفاتيح المسائل المغلقة، لذلك حصل إثراء وإثراء كبير. الجهة الثانية مدرسة العرفان العبادي. نحن عندما نرجع إلى الوراء نجد أن الإمام زين العابدين عليه السلام ضرب في هذا الجانب بسهم عال الوتيرة في الأداء. الصحيفة السجادية خير شاهد، الشواهد التي يحملها لنا التاريخ أيضا تؤكد هذا المعنى. الإمام الحسن العسكري عليه السلام في تفعيله للبعد العرفاني العبادي في وسط الأمة خطى خطوات جبارة جدا. بظني أن المسار العرفاني العبادي في مدرسة الإمام العسكري لا يقل أهمية عما كان عليه في الصحيفة عند الإمام زين العابدين، بل يمكن أدعي أكثر من ذلك، لا للمفارقة فهم نور واحد، ولكن مقتضى الوضع العام أن هذه المدرسة في عهد الإمام العسكري عليه السلام خطت خطوات غير منظورة فيما تقدم من المراحل. لماذا؟ لأننا عندما نرجع إلى الصحيفة السجادية نجد الجانب السلوكي يطغى على نصوصها، والعلاقة مع الله سبحانه وتعالى مع الناس مع كذا، ودونكم الصحيفة فتشوها. لكن بالنسبة للإمام زين العابدين عليه السلام، الإمام العسكري عليه صاحب هذا اليوم عليه السلام، خطأ بهذا الجانب خطوات. لماذا؟ لأن الثقافة أخذت مساحتها من ذهنية المسلمين، بحيث بات المسلم في دائرة التشكيك أقرب منه إلى دائرة التسليم، وهنا مسؤولية الإمام. لذلك في نصوص الأئمة عليهم السلام ما يشير إلى هذا المعنى. عن الإمام العسكري عليه السلام نص، طبعا عن آبائه، عن جده الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، يبين ما للفقيه والعالم من أهمية في الأخذ بيد الأمة إلى ساحل النجاة. يقول عليه الصلاة والسلام: فقيه واحد ينقذ يتيما من أيتامنا المنقطعين عنا. اليتيم في رواية أهل البيت هم أتباع مدرسة أهل البيت. شو عندك يتيم في الرواية؟ المقصود أنت أيها الموالي. المنقطعين عنا وعن مشاهدتنا بتعليم ما هو محتاج إليه أشد على إبليس من ألف عابد. العالم، لأن العابد همه ذات نفسه، أكثر من هذا ما موجود. هو يبي يوصل، هو يبي يحقق رصيد في الآخرة فقط، وهذا همه مع ذات نفسه ذوات عباد الله وإمائه. لينقذهم من يد إبليس ومردته. فرق كبير طبعا. إلى في آخر الحديث أفضل من ألف ألف عابد وما إلى موجود في النص. بالنتيجة هو هذا المعنى. الإمام أيضا يروي عن جده الرضا عليه السلام رواية يقال للعابد يوم القيامة: نعم الرجل كنت، همتك ذات نفسك، وكفيت مؤنة ذلك فادخل الجنة. هذا غرضك الجنة غير الجنة. بسم الله تفضل ادخل الجنة. ألا إن الفقيه من أفاض على الناس خيره وأنقذه من أعدائهم ووفر عليهم نعما جنان الله تعالى وحصل لهم رضوان الله تعالى. يعني شو النتيجة؟ أن المن والفضل للعالم لأنه أخذ بأيديهم وأوصلهم. الطب البشري أيضا تقدم في زمن الإمام. الإمام أغدق في هذا الجانب، النصوص متوفرة وكثيرة حتى لا يطول المقام. مدرسة العقيدة الحقة أيضا قام ببيانها، دفع الشبهات عنها، خطى بها إلى الأمام كثيرا. ثم جاءت مرحلة مدرسة الاجتماع الكبرى، وهي مدرسة مهمة. لماذا؟ لأن الصراع السياسي في زمن الإمام عليه السلام كان على أشده. لماذا؟ لأن الأتراك أرادوا أن يفرضوا وجودا على حساب العرب الذين يفترض أن تكون السلطة في أيديهم. الإمام عليه السلام بعيدا عن جو أن يكون هذا الطرف أو ذلك الطرف، لأن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن الصراع السياسي في غالبيته العظمى يكون غير واضح الرؤى إلا لمن عني بتحريك المسار السياسي في وسط الأمة. لذلك إلى اليوم بعضنا يتصور أنه إذا ما استمع إلى نشرة أخبار أو حلقة ندوة في إحدى المحطات أصبح وكأنه محمد حسين هيكل في تحليلاته، وكأنه فلان وفلان، وأبدا ولا شيء. عواطف تتأجج تأخذه إلى هذا الجانب، وعواطف تخمد تقصر به عن ذلك الجانب. هذا اللي حاصل. بل أكثر من ذلك، المصادرة كما هي مصادرة في كثير من الجوانب أيضا في الجانب السياسي في أوساط الناس أيضا هي حالة مصادرة. لا يمكن أن يفضي الواحد منا برأيه في جزئية من الجزئيات. هذه مشكلة، مع أني لدي تحفظ كثير على أن يدلي الكل برأيه فيما لا يؤمن له من الأسس الموصلة إلى نتائج مرضية. ورحم الله امرئا عرف قدر نفسه. هذا العراك الاجتماعي اللي تشوفون اليوم في الساحة لا يقاس بما كان سائدا في زمن الإمام العسكري عليه السلام. ليش؟ اليوم وسائل الاتصال موجودة، النقل السريع موجود، المباشر حاضر، رغم أن هذا الجو غير موجود في زمن المعصومين، إلا أن الصراع أكثر عمقا. لاحظوا التشكيك في ذات الله كان موجود، الحمد لله اليوم في أوساط الناس في المعظم ما موجود. التشكيك في نبوة النبي محمد، تصوروا في أوساط المسلمين من يشكك في نبوة النبي محمد. الله هنالكم من يشكك في القرآن إلى هذا الحد، وقراءاتهم في هذا التشكيك كثيرة. هناك من يشكك في الأئمة، هناك من يشكك في الخلف الباقي، هناك من يشكك، هناك من يشكك. في ذلك الزمن مع وجود المعصوم عليه السلام أيضا التشكيك كان يفرض نفسه. أصلا الحس الجاهلي لم يكن مستأصلا من جذوره، لذلك آثاره بقيت ممتدة وامتدت حتى وصلت إلى حاضرنا اليوم. لذلك في يوم من الأيام يقولون جاهلية القرن العشرين. جاهلية القرن العشرين شنو معناها؟ يعني الرجوع إلى الوراء، الرجوع إلى الوراء. الخلاف بين أتباع المذاهب كان يرهق جميع الأطراف. يعني لحد يتصور الصراع شيعي سني عبر التاريخ فقط وفقط، هذه قراءة ناقصة. الصراع بين المسلمين كان محتدما بعد غياب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثلاث حروب طاحنة مع الإمام علي، إيش معناها؟ الأول وحروب الردة، إيش معناها؟ أخو مسلمين يحاربون كفراء أبدا، المسلم يقتل المسلم. السبب شنو؟ شبهة تعلق في الذهن تجري الدماء. اليوم شبهة تعلق في الذهن تجري الدماء، مناطق ساخنة مفتوحة، سلطات هشة، يجري الدم بشكل طبيعي مثل سوريا ومثل العراق ومثل أفغانستان، فلسطين، ما أدري وين، ما أدري وين. دول قوية متماسكة يعني تبقى الأمور أشبه ما يكون بالجمر تحت الرماد. أسأل الله العافية وحفظ الأوطان ودفع الأذى عن الإنسان في أي مكان، خصوصا في بلادنا. فالإمام عليه السلام حتى يسد الثغرات وضع يده على هذا الملف وأولاه اهتماما كبيرا. لذلك إذا تلاحظون مرحلة غياب الإمام عليه السلام بعد الغيبة الصغرى كانت أكثر سهولة مما حصل بعد الغيبة الصغرى. يعني في فترة الغيبة الصغرى كانت الأمور فيها مماحكات بين الأطراف، بعد الغيبة الصغرى 70 سنة الأمور دخلت في الغيبة الكبرى، المناخ اتسع، القواعد شبه تثبتت، الرؤية اتضحت، الأمور باتت تأخذ وضعها الطبيعي. الفاضل في ذلك للإمام الحسن العسكري عليه السلام. شو يقول الإمام العسكري عليه السلام؟ يقول أوصيكم بتقوى الله، وهذه وصية ملازمة لكل المعصومين. ارجعوا إلى تاريخ حياتهم، شوفون هذا موجود، الوصية بالتقوى. لأنه متى ما كان الإنسان متقيا هانت جميع الملفات. وأما إذا قام الواحد منا بإدخال التقوى في إحدى المغاسل وطلب منها أن تجري عليها عملية التصفيق ادخارا للعام القادم كما لو كانت هي ثياب شتوية مثلا، فالمشكلة مشكلة. والورع في دينكم لا يكتفي فقط بمجرد التقوى في عنوانها العام، وإنما الورع أيضا في دين الله. وهنا أسأل، ما الذي بقي من الورع؟ ما الذي بقي من الورع؟ وخصوصا عند النخبة، ما الذي بقي من الورع؟ وعتبنا ليس على من لا يحمل الورع، وإنما العتب على من نقرأ فيهم قمة الهرم في الورع. ليس من الورع أن أدعي في حق فلان أنه أخذ مالي وتأخذ أنت منه وتتخذ منه موقفا، هذا خلاف الورع. ليس من الورع أن يسألني شخص عن زيد من الناس وأجيب ثم يرتب الآثار دون أن يسأل. لو جاءك قسامة يقسمون على أن فلان قال ثم قال والله لم أقل، كذبهم وصدق، ما جاي نشوف شيء هذا حتى في قمة الهرم. ليش؟ احنا داري رغم ان احنا نلتمس العذر ونشكر لهم ما يصدر منهم وحياهم الله وإلى المزيد، لأنها بضاعة سترد في نهاية المطاف إليهم. وصدق الحديث لما يروح لك مجموعة من رجال الدين عند مرجعية من المرجعيات ويقسمون الأيمان على أن زيد من الناس تعرض للذات الإلهية، ألا يسهم هؤلاء في تقديم عنق هذا الإنسان للذبح؟ وأداء الأمانة ممن ائتمنكم من بر أو فاجر، لا عادت أمانة ولا صدق حديث ولا، وطول السجود وحسن الجوار، فبهذا جاء محمد صلوا في عشائركم. عشيرة تصير من عدة أطراف مذهبية، شو يمنع يصلون وراء بعضهم بعض؟ هذا الإمام يقول. واشهدوا جنائزهم، ليش تصير سلبي اليوم يا إمامنا يا حسن بن علي العسكري؟ ما نبي نروح جنائزهم بس نبي نحضر جنائزنا. حتى جنايزنا صرنا هذا ما يصير نروح له، هذا عقيدة ناقصة، هذا ما أدري شنو، هذا ما أدري شنو صاير. وعودوا مرضاهم، لا ما صار عندنا واحد استمرض قال إيه ما سمعتش قال في الزهرة شاورت فيه، ما سمعتش قال في الحسين ضربه، وشنهم صبيان عنده استغفر الله من هذا الكلام. ليش أنا أقول هذا الشيء؟ أنا أمس أحد اليوتيوبات وصلتني واستمعت له، والله إن لم تنهض المرجعيات بمسؤولياتها لنذهب في خبرك أنا دنيا وآخرة. تدري شو يقول في اليوتيوب؟ يقول ايه اللي يرضى من اللي ما يرضى بكيفه، علي ربنا. وين علي ربنا يا خلق الله؟ علي اللي يقول ما انا الا عبد من عبيد محمد. ولا عندهم علي ثاني من عرفه؟ هذا خطيب عراقي. وتصدق ما وصل للمرجعيات؟ واحد من يقول مرأة ما تطلع من بيتها إلا بإذن زوجها تصدر فتوى بتكفيره وتضليله وأنه من أهل جهنم، وعلي رب يصير عند البعض على منصة في منبر له قيمته في العراق ولا يحركون ساكنا، وبعدين سكتوا ولا تحجون، وهذا تجاوز على المرجعيات. لا والله، المرجعيات على رؤوسنا متى ما حافظت مقامه. هذا موجود، وإلا أنا ما يضرني أبدا، ما يضرني اللي بنائي يسكتني بفتوى حلمان.
واللي بناء يجلسني في بيتي بالكذب والدجل والتدليس والنفاق هم في حالة مو بعد علم شيء أزيد سكرة دي مسؤوليتنا أمام الله سبحانه وتعالى أن نحن نقول هذا الشيء وتبقى المرجعيات محفوظة ومو كل المرجعيات على قدم وساق واحد شيخ حسين المؤيد مرجع الآن خرج من مذهب أهل البيت مرة واحدة بطل ما كان مرجع ما له رسالة عملية مو آية الله العظمى على رسالته بطل صار جهة ثانية منين من اللي يشوف ما أبرر لأنا وأدوا حقوقهم تشتغل لك مقاول من أبناء الجهة الأخرى مو بس ويا مع الناس كلها لكن أيضا الإمام يوصيك بحرص ما تقول والله خلنا مشيها يا الله خلنا مشيها لا لا تمشيها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه وأدى الأمانة زين وحسن خلقه مع الناس قيل هذا شيعي فيسرني ذلك يسرني ذلك اتقوا الله وكونوا زينا ولا تكونوا شينا انزين هذا اللي يصدر من قناة ما ادري ايش يسمونها مالت هذا الله حبيب او مالت ذاك الاخر هذا الزين حق اهل البيت سب لعن ليل ونهار تعدي على مقام النبي بالنيل من نسائه والنيل من بعض صحابته والنيل بل بالعكس وانا اتتبع بعض الامور بناءهم يرفعون من مقام الأئمة واذا والله فيه الكثير من التسقيط لذلك لست مترددا في ان هؤلاء تحركهم اصابع خفية زين جروا إلينا كل مودة جر كل مودة لأهل البيت سب لعن في الصحابة كل يوم في الهواء الطلق في الفضائية هذا اللي جر المودة والمحبة هذا اللي رطب القلوب هذا اللي يخلي الطرف الآخر يثق فيك وادفعوا عنا كل قبيح فإنه ما قيل فينا من حسن فنحن أهله وما قيل فينا من سوء فما نحن كذلك لنا حق في كتاب الله وقرابة من رسول الله محمد وتطهير من الله لا يدعيه أحد غيرنا إلا كذاب أكثر ذكر الله وذكر الموت وتلاوة القرآن والصلاة على محمد فإن الصلاة على رسول الله 10 حسنات احفظوا ما وصيتكم به وأستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام الخلاصة شنهي علينا أن نتحاب في الله علينا أن نجتمع على مأدبة أهل البيت على الواحد منا إذا ما رأى خللا عند أخيه أن يصارحه أقصر الطرق للإصلاح والتصحيح علينا أن نغلق المجالس التي تهدم فيها الذوات وتحطم فيها الأحكام وتحارب فيها القامات. إذا كنا ندعي أننا من أتباعهم فليكن السير على نهجهم والتمسك بحجزتهم. أحسن ما الواحد يقعد روح لقول له أنت صدر منك هذا الكلام لو ما صدر. لذلك أنا عتبي مو على الإنسان العادي البسيط، عتبي على من يعتمر العمامة، وكل ما ارتفع في المقام يكون العتب أشد. شو المانع أنت والله تعال فلان أنت قلت ما قلت، هذا مو يخصني أنا بشكل عام. أنا أحكي اليوم أنا بشكل عام أحكي، وإلا أنا قلت لكم من البداية يعني أصلا لا يحركون ساكنا أصلا. يعني إذا واحد حاط أمل في ذهنه إنه يغير ما راح يغير، خالص الدعوة ومنتهية يعني. فأنا أقول بدل ما واحد يحطب على ظهره غيبة وكذب وافتراء حتى على المرجعية يفتري، يجيني لا شرطي موقف على الباب ويجلده، ولا عيالي الحمد لله شريين ويكفخون على وجهه، ولا شيء، وصدري والله أوسع من بيتي. يجي حياها الله. أنا طبعا حمقتي قبل قليل حرصي على المرجعية تروح أدراج الرياح، لأنه إذا ثلاثة أربعة راحوا للمرجع وقالوا له هالكلام طقهم بختم، وراحوا ذاك المرجع طقهم بختم، وراحوا ذاك عنده شغلة ويا على وطقهم بختم، شو بقى في الفت؟ روح أتروح. وهذا اللي حاصل على مجلة صادرة فتوى من مرجع، بالله عليكم شذي يصير. حتى ذاك الإيراني يتندر مع ولده الصغير ماسكه بيده يمشي، وأنا قلت في بيت أحد المراجع قلت لهم الفتوى ما عادت، قلت له ما أحد الإيرانيين يمشي في الشارع عند المعصومة سلام الله عليها يهدد ولده صغير يقول له تمشي إذا كمصل يعني واقف بتعصب إلا يبي يشتري لأبوه ما أدري شنو غرض، يقول له تمشي ولا خلي فلان مرجع صدر فتوى فيك. من اللي نزل الفتوى إلى هذا المستوى؟ من هو؟ من المسؤول؟ أين؟ أيها المؤمن، أيها العابد، أيها الحريص على دينك ومذهبك، لا والله تجار العمائم هم الذين أسقطوها. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير.